الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبي ارتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون والملحدون وبعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير اعلموا أن خير الكلام كلام الله وأن خير الهدي هدي رسول الله وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وبعد أيها الإخوة المؤمنون ما زلنا مع حضراتكم نتكلم عن الدعائم والركائز التي بني عليها هذا الدين العظيم وهذا التشريع الإسلامي فإنه مبني على ركائز هامة وأسس عظيمة جدا وأول هذه الركائز والأسس العلم فأول كلمة نزلت في ديننا اقرأ والثانية الرحمة فهي عنوان هذا الدين وعنوان رسول هذا الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما أنا رحمة مهداه والركيزة الثالثة هي الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق والركيزة الرابعة هي اليسر في تعاليم هذا الدين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن هذا الدين يسر إن خير دينكم أيسره والأخيرة هي الفطرة السليمة والسماحة بعثت بالحنيفية السمحة وهناك ركائز ودعائم أخرى ولكن هذه أهمها وبدأنا بالحديث عن اليسر في الدين ثم وقفنا عند الحديث عن الرزق وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عند قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، أي جعله أمرا مشينا معيبا، أمرا ممجوجا عند الناس لا تحبه. وعرف أصحاب كتب الشمائل عندما تكلموا عن الرفق، عن رفق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرفوا الرفق بأنه الأخذ بالأيسر مع لين الجانب، أن يكون الإنسان لطيفا ظريفا لينا في تعامله مع الناس، ودائما لا يعسر على الآخرين وإنما ييسر لهم. ووقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الهام الذي تطرقنا فيه للحديث عن الأسرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد في مسنده عن السيدة عائشة: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فتجد المنزل الأب لطيف، الأم لطيفة، الأولاد عندهم لطف، عندهم رفق، عندهم يسر، عندهم سهولة في التعامل، ليس عند واحد منهم غلظة في التعامل مع باقي أفراد الأسرة. ونتكلم عن الأسرة الصغيرة كما الأسرة الكبيرة، كما نتحدث عن الأسرة الكبيرة مع إخوتك، مع والدك وأمك، مع أرحامك، مع محيطك، إلى آخر ذلك. أحاديث كثيرة تركز على الرفق، أن يكون الإنسان المؤمن، إن الله رفيق يحب الرفق، أن يكون الإنسان المؤمن رحيما رفيقا، هينا سهلا لينا. وقلت إن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أتانا بحديث عظيم، هذا الحديث في سنن الترمذي، وهو حديث عظيم جدا جدا، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ ليش في ناس محرم دخولهم على النار؟ طبعا في ناس يحرم دخولهم على النار، ربي حرم دخولهم على النار، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ بلى أخبرنا يا سيدي يا رسول الله. قال: تحرم النار على كل قريب هين سهل. كل قريب إذا حدثته وجدته قريبا إلى قلبك، ووجدك قريبا إلى قلبه، إذا أردت أن تصل إليه تصل إليه بسهولة، إذا أردت أن تحادثه حادثته فوجدت منه لطفا وظرفا، يعني ظريف، ظرف الشيء يظرف ظرفا فهو مصدر، لطفا وجدت منه لطفا وظرفا، وجدت منه يسرا وسهولة في تعامله، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، يتسامح مع الناس. هذا الإنسان لأنه لطيف ظريف لين سهل ميسر، قال ربي عز وجل ينظر إليه: هذا واحد من عبيدي، هذا واحد من خلقي، ييسر على الناس، يلطف بالناس، يتلطف مع الناس، قريب من الناس، والله لأحرمن عليه النار. فالله عز وجل كل هذه الصفات التي نتكلم عنها هي مأخوذة من ذي العزة والجلال سبحانه وتعالى، إن الله رفيق يحب الرفق. أما حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الإمام والقدوة والأسوة في ذلك. دعوني أختصر وأتكلم عن رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذين هم ليسوا من أتباع دين من الديانات السماوية ولا شريعة من الشرائع السماوية، يؤمنون بوجود الله، يعبدون الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، يئدون البنات وهن على قيد الحياة خشية العار، يقتلون أولادهم خشية الفقر، وكل هذا جاء القرآن ناطقا به وأنتم تقرؤونه في كتاب الله. هؤلاء المشركون كان النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا على دينه كان من أرفق الناس بهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. جبل الصفا الذي ذهب إلى الحج والعمرة إن شاء الله ربي بكرمنا وإياه بالعودة، قولوا آمين. اللي ما ذهب إن شاء الله ربي عز وجل بكرمنا وإياكم. الصفا والمروة، ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. بدون يكسروا الجماعة عقلون وين بالمصاري، يمسكوا الأزمة والكريك يكسروا يطلعوا لهم كيلين ثلاثة الذهب، خاصة الشغلة كل ما بدهم الشغلة بيكسروا يطلعوا لهم الذهب. ها في ناس على طول بمصاري، ما تفكر إلا بمصاري، هيك منطلقها بكل الحياة. ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك يا محمد. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أو تفعلون؟ قالوا: إذا صار جبل الصفا ذهب تؤمنون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا ربه عز وجل أن يجعل جبل الصفا ذهبا. يقول سيدنا ابن عباس: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا. ربنا عز وجل الأوامر عنده شو؟ كن فيكون. حتى قال أهل الله: إذا أراد الله شيئا كان. ما في داعي لكلمة كن، بس قال هي كلمة كن مشان تقريب لعقولنا. شلون يعني إذا أراد الله شيئا كان؟ ما تزبط، ما بجوز، ما نفهمها. قال إذا قل له كن بيكون، بس تقريب. أما إذا أراد الله شيئا كان، نعم، إذا شئت يا محمد جعل الله لهم الصفا ذهبا. لكن شوف: فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال له هاي بتكون القاضية. وفي رواية، الرواية الأخرى عند الحاكم في مستدركه وعند النسائي: فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم، يعني عاد وثمود وفرعون. نعم، فما في مشكلة نجعلهم الصفا ذهب، لكن إذا بيكفر واحد منهم بدي أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإن شئت، في كلام سيدنا جبريل عن رب العزة والجلال، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. يا بجعل الصفا ذهب لهم، فإن كفر واحد منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أهلكهم جملة، أو أفتح لهم باب التوبة والرحمة. وفي رواية النسائي والحاكم قال عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم من الأناه. الأناه هي الرفق، هي اللين، هي طلب المهلة لهم لعلهم يؤمنون. بل أستأني بهم. وعند أحمد قال: يا رب، بل باب التوبة والرحمة. يأتي إنسان يقول: أين الرفق في هذا الحديث؟ الرفق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم مشركون يعبدون الأصنام خاف أن يكفر واحد منهم وأن ينزل البلاء على أهل قريش وعلى المشركين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما بغير المسلمين ورفيقا بهم. قال: بل باب التوبة والرحمة، أي أريد باب التوبة والرحمة. الحديث الثاني أخرجه البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء الطفيل الدوسي طفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. دوس عصت وأبت. سيدنا الرسول أرسل لهم الطفيل بن عمرو الدوسي ليدعوهم إلى الإسلام فرفضوا كلهم. فجاء الطفيل يشكو ذلك إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقال الناس هلكت دوس. ازدعى عليهم الرسول خلاص راح هلكت دوس. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأت بهم اذهب إلى قومك أو ارجع إلى قومك وارفق بهم. اللهم اهد دوسا وأت بهم. فاهتدت دوس وجاءت إلى رسول الله. وأنتم تسمعون الآن أن راوي الحديث هو سيدنا أبو هريرة. ما اسمه سيدنا أبو هريرة؟ هذا الصحابي الجليل الذي روى الآلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رئيس حملة أهل الصفة هذول طلاب العلم الدرويش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من ثمرات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة. اللهم اهد دوسا وأت بهم ارجع إلى قومك وارفق بهم. فاهتدت دوس. وسيدنا أبو هريرة واحد ممن أسلم ثم روى لنا كل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودوس كانت مشركة. الحديث الثالث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغير البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج في رأسه وجرح وجهه وكسرت رباعيته أي مقدم وأسنان السنين الإدامانيات هذول انكسروا وشج وجهه. ثم بعد ذلك أصبح الدم على كل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجرحوا رأسه. فجاءت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وهذه رواية البخاري ومسلم فجعلت تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله عليهم على هؤلاء المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني طعانا ولا لعانا ولكن بعثني داعية ورحمة. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا مع غير المسلمين. الحديث الرابع ابن سعد في كتابه الطبقات أخرج بسنده إلى سيدنا المقداد بن عمرو. تعرف من كبار الصحابة سيدنا المقداد بن عمرو من شجعان الصحابة. يقول سيدنا المقداد بن عمرو أنا أثرت الحكم بن كيسان. كان في معركة من المعارك فأثر الحكم ابن كيسان. وما أدراك ما الحكم ابن كيسان؟ كريم قومه وزعيم وأديب أنا أثرت الحكم ابن كيسان. سيدنا المقداد يقول فقال أميرنا في هذه السرية نضرب عنقه. فقلت له لا نقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أسير والأسارة في الإسلام لهم تعامل في إلون بروتوكولات وإلون ترتيب. نقدم به على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدمنا به على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله وهو شخص مهم الحكم ابن كيسان قال وكان شديدا ضد المسلمين والمؤمنين شدة كبيرة شديد جدا على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى أهل الإيمان. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وهو مشرك. قال فينظر إليه سيدنا عمر بن الخطاب فيتعجب هذا بده أسلم. فخباها سيدنا عمر خباها بعدين ما عاد حسن. سيدنا عمر تعرفوا أشدهم في دين الله عمر، يقول عليه الصلاة والسلام، الله يرضى عن سيدنا عمر. خبأها ثم ما استطاع، فقال يا رسول الله علام تكلم هذا والله لا يسلم أبدا الدهر. قال والله حياته بيأسلم، لا تعذب حالك يا رسول الله، هذا عم تدعي الإسلام، والله حياته ما بيأسلم هذا. قال علام تدعوه يا رسول الله والله لا يسلم أبدا الدهر. يقول سيدنا المقداد فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلى كلام سيدنا عمر، وما زال مقبلا بوجهه، يعني حتى التفات ما التفت لعن سيدنا عمر هو عم يكلمه. قال فجعل رسول الله يقبل على الحكم بن كيسان وما زال يدعوه، فيقول المقداد فما هو يعني إلا وقت قليل إلا أن قال الحكم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم سيدنا الحكم ابن كيسان، صار اسمه سيدنا الحكم ابن كيسان رضي الله تعالى عنه، وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت، يقول سيدنا عمر، قلت في نفسي ماذا فعلت؟ كيف أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أدرى مني بذلك وهو أعلم؟ ثم يقول سيدنا عمر ثم أرجع فأقول إنما أردت خيرا، يعني أنا كان دافع لي خير، فهذا حديث النفس سيدنا عمر أنه أردت خير، لما حكيت كانت نيتي نية خير، فيطلعوا هالكم كلمة مني بس يعني والله نيتي خير أنا. قال فلما أسلم الحكم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال لو أطعتكم فيه لدخل النار. هيك سبنا واحد، ويقول عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي يا علي لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. واهتدى، لو أطعتكم فيه، مين هذا يا رسول الله؟ هذا شو مسلم مؤمن؟ أرجينا مين هذا؟ هو إنسان عطوف، أشد الناس على المسلمين، وكان ينفق بهم. الحادثة الأخيرة أخرجها الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح، عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الحبري العظيم الصحابي الجليل. سيدنا عبد الله بن سلام يحدثنا عن رجل ليس مشركا هذه المرة، وإنما يهودي، يهودي حبر من أحبار اليهود، شيخ علامي كبير من أحبار اليهود، فكان يسمى العالم الجليل من اليهود يسمى حبرا، وهو كذلك في العربية، وهو لقب لسيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حبر هذه الأمة أي عالمها الكبير الجليل. هذا اليهودي الحبر العالم الكبير اسمه زيد بن سعنة. يقول هو زيد بن سعنة يروي ذلك عن نفسه، يقول خرج محمد صلى الله عليه وسلم من حجراته ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عن سيدنا علي وعن صحابة رسول الله أجمعين. طبعا سيدنا الحكم ابن كيسان، قبل ما ننسى القصة السابقة، استشهد سيدنا الحكم ابن كيسان ببئر معونة، معركة بئر معونة، مات شهيدا، أسلم وحسن إسلامه وشارك في المعارك ومات ببئر معونة. زيد بن سعنة اليهودي قال خرج محمد ومعه علي كرم الله وجهه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين من الحجرات. قال فابتدره رجل على فرسه، هو على الواقف، سيدنا الرسول ماشي، قال يا محمد إن أهل بصرى قد أسلموا، دخلوا في الإسلام، وقد أصابهم قحط وشدة، فإن رأيت أن تعطيهم شيئا هذا الشيء يعينهم على أمرهم، على هذا القحط والشدة، وما عندهم زرع، ما صنعوا أكل يأكلوا، فإني يا رسول الله أخاف أن يخرجوا من الإسلام كما دخلوا فيه. هم دخلوا في الإسلام رغبة بالمال، فلما ما في مصاري بيخرجوا من الإسلام. وهذا كان في بدايات الدعوة، أنتم تعلمون هناك سهم من الزكاة اسمه سهم المؤلف قلوبهم، فتألف رسول الله الناس في أن يسلموا فيعطيهم المال، ثم حسن إسلامهم ونسيوا المال ونسيوا، لكن هذه حكمة. لذلك من باب الترغيب كذلك نحن للشباب بحفظ القرآن بغيره في الدراسة من رغبهم بالمال. بيقول لك بعض الناس أنه هي مو طريقة سديدة، في بعض الأحيان لا تكون طريقة سديدة للتعامل، لكن في بعض الأحيان تكون طريقة صحيحة بهدية بشيء ترغبه به، وبعد ذلك تراه اندفع إلى العلم دون أن يكون هناك عوض. نعم. فقال التفت رسول الله إلى سيدنا علي قال والله لم يبق شيء، لا تطلع فيني ما صفي ولا ليرة، وزعناهم كلهم خالصين. قال والله يا رسول الله لم يبق شيء. قال فابتدرته، قال اجي. فذهب هذا الحبر اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أتبيعني تمرا معلوما من آل فلان إلى أجل معلوم؟ قال له بشتري منك أنا هلا 100 طن تمر، بعطيك حقهم هلا، لكن بدي من تمر بني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام أبيعك إلى أجل معلوم تمرا معلوما، معلوم الوزن والكيل، ولكن ليس من تمر بني فلان. منين ما بدي بجيبه؟ لا تخيدني من هذا البستان ومن هذا البستان. فقال رضيت. قال فأعطيته 80 مثقالا، 80 ليرة ذهب. قديش حق ليرة الذهب اليوم؟ 150,000. اضربوا المبلغ قديش؟ 80، مبلغ كبير. بعث له سيدنا الرسول لأهل بصرى. قال فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، قال خذهم، خذها يستعينون بها، وارفق بهم واقسمها بينهم بالعدل. قال فأخذها ومشى. فهذا اليهودي زيد بن سعنة قال فانتظرت قبل يوم الوفاء، اليوم مو وعدوا سيدنا الرسول بعد 6 شهور بعطيك ياهم، قال فانتظرت قبل يوم الوفاء بيومين أو 3، ثم جئت إلى محمد ومعه أصحابه وبينهم عمر. قال فأخذته من حاشية ثوبه، رايح هاجم الزلمة جاي هجوم فورا. قال فأخذته من حاشية، ثم مسكه من هون لسيدنا الرسول قبل 3 أيام من الموعد، اسمع جا الموعد. قال وجذبته إلي وجعلت أجذبه وأتركه وأقول له هيك، يعني قدام الناس. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو رئيس الدولة، هو قائد الجيش، وقبل ذلك كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجذبه وأتركه وأقول له أعطني حقي يا محمد، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. وفي رواية عند ابن حبان فإني لا أعهد بني عبد المطلب قوما مطلان. أنت بني عبد المطلب هذول ما بيماطلوا، بيعطوا الحق، ليش أنت عم تماطل؟ يجذبه ويتركه. يقول زيد بن سعنة وأنا عيني على من؟ يتقع عينه على مين؟ هو عم يعمل هيك على مين؟ على سيدنا عمر. والله صح حذرتوها يعني بيني. قال وعيني على عمر. قال فرأيت أعينه تدور في رأسه. الله يرضى عن سيدنا عمر، عيونه عم تدور برأسه. قال فرأيت أعينه تدور في رأسه، ثم قال لي نهض سيدنا عمر يا عدو الله، أراك تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهو بين أظهرنا؟ ثم قدم علي، ركض لعندي، يعني بده سيدنا عمر يقيم رأسه عن جسمه. ماسك سيدنا الرسول عم تعمل له هيك قدامنا يا عدو الله، شأسة يهودي هيك يعني بالمعنى العامية، عم تعمل هيك بسيدنا النبي ونحن واقفين؟ قال أراك تصنع ذلك برسول الله وهو بين أظهرنا يا عدو الله؟ ركض سيدنا عمر. قال خاف زيد بن سعنة، خاف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عمر، لقد كنت أحوج إلى غير هذا، ما كان لازم تحكيه وما كان لازم تركض عليه وتخوفه. قال وما ذاك يا رسول الله؟ ما شايفه شو عم يعمل فيه؟ قال تأمرني بحسن الأداء تقول لي يا محمد قل له عندك دين عطيه، وتأمره بحسن اتباعه، اتباع المطالبة. بتقول له مو هيك بيطالبوا، بيجي بوقت الواحد باحترامه بيطالب، بتقول له هذا لسيدنا الرسول لك عنده حق عطية، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، يعني المطالبة، يا عمر اذهب فأعطه ما له وزده 20 صاعا. قال بتعطيه زيادة 20 صاع، الصاع 5 كيلو، ضرب 5 كيلو ضرب 20 100 كيلو زيادة. قال فذهبت مع زيد ابن سعنة الحبر اليهودي فأعطيته ما له وزدته 20 صاعا. قال ما هذه 20؟ قال هذا جزاء جعله رسول الله جزاء ما خوفتك وما تكلمت به أنا لأني زعجتك، لأنه قال بتعطيه 20 صاع زيادة. فقال يا عمر أهو قال لك ذلك أنه أعطيني 20 صاع زيادة لأنه خوفت؟ قال نعم. قال يا عمر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد قرأت أوصاف محمد في التوراة والإنجيل، ما هو حبر عالم كبير، فعرفتها كلها فيه إلا خصلتين. طلعت هالشغلة التمثيلية كلها عم يجرب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بيعرف محمد ونبي ولا مو نبي. قال قرأت أوصافه في التوراة والإنجيل فعرفتها كلها فيه إلا خصلتين اثنتين، يسبق حلمه غضبا ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما وإحسانا. فأردت أن أعرف ذلك بمحمد أو في محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فذهب فأعلن إسلامه أمام رسول الله وشهد بعد ذلك مع رسول الله المواقع كلها، واستشهد سيدنا، صرنا عم نقول سيدنا، كان اسمه زيد بن سعنة، صرنا عم نقول، واستشهد سيدنا زيد بن سعنة في غزوة تبوك. هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بعبدة الأصنام وبأهل الكتاب من ليس على دينه ومن ليس على إسلامه، فما بالك برفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بنا. أيها الإخوة الكرام، عندما نقرأ هذه القصص في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتصرنا ألم كبير، لأننا نرى كثيرا من مفاصل ومرافق حياتنا قد انعدم فيه الرفق، فتجده كثيرا ما ينعدم في الأسرة الواحدة، فلا يحلم بعضها على بعض ولا يرفق بعضها ببعض، وهناك هاجس دائما في هذه الأسرة، هاجس العنف، هاجس الأوامر، هاجس التهديد، لا يرفق بعضنا ببعض. فإذا ذهب الإنسان ليستأجر منزلا وربما يكون صاحب المنزل ليس بحاجة له، يرفع الأسعار عليه ارتفاعا عاليا جدا حتى لا يكاد يصدق هذا الارتفاع، ويعلم أن الناس في أزمة. لا يرفق بعضنا ببعض، تأتي الإنسان التاجر يستورد البضاعة فيضع عليها مبالغ طائلة من الأرباح وهو لا يرفق بحال الناس. لا يرفق بعضنا ببعض، تجد الإنسان وهو يقود سيارته دائما يريد أن يكون الطريق له ويعنف من يعني يريد أن يسبقه بالسيارة، ربما عنده موضوع عاجل ويعنف ويسب ويشتم. لا يرفق بعضنا ببعض في أي مفصل من مفاصل الحياة، كل واحد خلقه عند راس مناخيره، بس بده يخانق، بس بده يضرب. لك أنت مع مين عم تحكي؟ مع أخوك المؤمن. انت مع مين عم تتعامل؟ اذا سيدنا الرسول هيك تعامل مع غير المسلمين، مع المشركين، عبدة الاصنام واهل الكتاب، انت عم تتعامل مع انسان مؤمن. كيف تسول لك نفسك ان تربح كل هذه الارباح الطائلة وانت تعلم ان الناس في عسر؟ كيف تسول يعني كيف يعني تبرر لك نفسك ان تفعل ذلك وانت تعلم انه احنا الان في ازمة، وفي الازمات الناس يتلاحمون؟ والله كأن المسلمين أيها الإخوة وكأن المؤمنين من كوكب آخر، كل الناس في الأزمات يلتحمون ما عدانا، نحن نجد أنفسنا في الأزمات مضطربين. وتجد أيضا أننا لا يرفق بعضنا ببعض ولا يرحم بعضنا بعضا. يعني في هذه الأزمات زادت نسبة الطلاق 60%، وزادت نسبة المحاكم الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، زادت المحاكم بين الناس والخصامات والعداوات بين الإخوة وبين الأرحام. أيها الإخوة، هذا ليس من ديننا وليس من شرعنا. نحن ليغير الله عز وجل ما نحن فيه، نحن بحاجة إلى إعادة حسابات مرة أخرى، ومن ضمن حساباتنا هذا الذي تكلمنا عنه. إذا ظننا أننا ما شاء الله يعني أناس صالحون قائمون بكل الصفات الرائعة جدا، لكن هذا قدرنا، فنحن مخطئون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين.